بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز ابن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد إسكان السهي بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الحادي عشر.
يقول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله ابن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. من عادة الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه يأتي بالحكم في أعلى الباب، يأتي بحكم الباب في العنوان، لكن هنا لم يصرح به فقال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. ومعناه باب ما جاء في حكم الرقى والتمائم، لأن الرقى والتمائم منها ما يجوز ومنها ما لا يجوز ومنها ما هو فيه خلاف، ولذلك لم يجزم الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالحكم فقال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. ثم بين في ثنايا الأدلة على أن الرقى والتمائم الغالب في استعمالها عند الناس أنهم والتولة أنهم يستعملونها في الشرك، يستعملونها في الشرك. وهذا هو مناسبة إيراد هذا الموضوع في كتاب التوحيد، لأن النافع كما قلنا والضار هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يكشف الضر ويجلب النفع، كما قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وأيضا فيه هضم لجناب توحيد الربوبية، لأن الإنسان إذا تعلق بهذه الرقى وبهذه التمائم فيكون قد تعلق بغير الله عز وجل، ففيه هضم لجناب توحيد الربوبية. هل هناك علاقة بين الرقى والتمائم وبين التوحيد؟ نعم، لأن الموضوع فيه توكل، فيه توكل، سواء كان توكل على الله عز وجل أو توكل على غير الله عز وجل. وموضوع التوكل هو يتعلق بباب العقيدة وباب التوحيد. أيضا بعضهم يعتمد اعتماد كلي على الرقى وعلى التمائم وعلى التولة، وأنها هي التي تضر وهي التي تنفع من دون الله عز وجل، فأوردها المؤلف في هذا الباب. فقال: باب ما جاء في الرقى، يعني في حكم الرقى. ما هو الرقى؟ وما الفرق بين الرقى والرقي؟ الرقى بألف مقصورة، مأخوذ من القراءة، مأخوذ من القراءة، يعني القراءة على المريض، سواء أن تقرأ أنت على المريض أو تقرأ على نفسك، مأخوذ من القراءة. أما الرقي فهو الصعود، فهو الصعود أو العلو. فقال: جمع رقية وهي القراءة. ثم عرفها في التعريف الاصطلاحي، وهي القراءة المعروفة بالكتاب والسنة وبالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يسمى بالرقية. والتمائم هي الخروز التي توضع على الإنسان لدفع العين، وذكرناها بالليلة البارحة. هي التمائم جمع تميمة، وهي ما يوضع على الإنسان من خروز ومن عظام ومن أوتار ومن حبال وغير ذلك. فكل ما وضع، كل ما وضع، يعني يكون العنوان أو الموضوع عام، كل ما وضع من أجل دفع العين فهو إيش يسمى؟ تميمة، يسمى تميمة. سواء علق سلسلة من حديد، أو الله يكرمكم حذاء، أو وضع المصحف حتى لو كان شيء معظم، أو غير ذلك، هذا كله يسمى من التمائم، يسمى من التمائم. وهنا مسألة: هل الرقية معروفة في قبل الإسلام؟ نعم، الرقية كانت معروفة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم عن ابن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. فمعناه كان هذا الأمر معروف في الجاهلية، كان معروف في الجاهلية، لكن جاء الإسلام ووضع لها ضوابط وشروط معينة كما ستأتينا. هذه مسألة. المسألة التي بعدها: حكم الرقى والتمائم. حكم الرقى والتمائم، منها ما هو جائز، ومنها ما لا يجوز، ومنها ما هو محرم، ثلاثة أنواع. وبعضهم قسمها على أقسام الأحكام التكليفية إلى خمسة أقسام، لكن الخلاصة: منها ما يجوز الذي ثبت في القرآن والسنة، هذا جائز، وما كان غير ذلك من الطلاسم أو غير ذلك فهذا شرك ولا يجوز. والخلاف وقع في التمائم القرآنية، يعني يعلقون بعض الآيات وبعض الأحاديث في حلوق الأولاد الصغار مثلا، أو في البيت آيات أو أحاديث من أجل دفع العين. هذه اختلفوا فيها العلماء بين المجيز وبين المحرم، والصحيح كما رجحه كثير من العلماء مثل الشيخ الألباني، الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ زيد المدخلي رحمه الله كذلك، يرى أنها محرمة، يرى أنها محرمة لأنها قد تكون عرضة للإهانة. فمثلا الطفل لما يكون القرآن معلق في حلقه يدخل به الحمام أكرمكم الله، يلعب بها، فيعرض هذه الآيات وهذه الأحاديث للإهانة. حتى أني سألت الشيخ زيد عن تعليق الآيات والأحاديث هذه في المساجد أو في البيوت، قال: هذا غير صحيح، هذه من الأمور المحدثة، لأن هذه في عرضة للإهانة، قد يكون عليها غبار، قد يأتيها أو أحد الأولاد يلعب فيها أو ما إلى ذلك، فهذا غير صحيح. أيضا سألت عن هذه الأذكار التي تعلق في المساجد، هل تكون في جهة الناس المصلين؟ فقال الشيخ: لا أرى هذا، لأن هذا يشغلهم عن الصلاة، إما أن تكون على الجوانب أو في المؤخرة إن كان ولا بد، لكن توضع في قبلة المصلين هذا يشغل يشغل المسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم تعرفون صلى على سجادة فأشغلته فقال ائتوني بإنبيانية فلان فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها قال ألهتني آنفا عن الصلاة وهذه سجادة يصلي عليها، فما بالك بالقراءة وبغير ذلك. المسألة فيما يتعلق بهذا الموضوع وهي هل تعليق التمائم من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر، هذه مسألة مهمة. إذا علق الإنسان علق الحروز أو ما إلى ذلك هل هي من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ ذكرنا هذا الموضوع البارحة في الدرس، قلنا إذا كان يعتمد عليها بأنها هي النافعة وهي الضارة من دون الله عز وجل فهذا شرك أكبر، وإذا كان يعتقد على أنها إنما هي سبب من الأسباب ولكن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أصغر، وفي كلا الحالتين يسمى إيش؟ يسمى شرك، ولا يجوز الإنسان أن يتعلق بها. أيضا ذكرنا هذا المسألة، أيضا من المسائل التي ذكرها العلماء واستدلوا بها على أن تعليق الآيات والأحاديث في صدور الأطفال من أجل دفع العين أو ما إلى ذلك، قالوا هذا من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة لئلا يتطور الوضع بعد ذلك فيعتقد فيها. أيضا عموم النهي سماها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سماها شرك ولم يفرق بين المعلق أو غير المعلق، أيضا أن المعلق هذا يكون عرضة للامتهان، يكون عرضة للامتهان فالأولى بالإنسان أن يبتعد عنها. وهنا مسألة أيضا أخرى وهي هل يقرأ بالقرآن كاملا في الرقية، يعني هل القرآن كله شفاء أم هناك بعض الآيات فيها شفاء؟ أيوة هذا العلماء تكلموا في هذه المسألة، والخلاصة والصحيح من هذا على أن القرآن في الأصل هو شفاء، شفاء كله شفاء، لكن هناك أحاديث وردت في تخصيص بعض الآيات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المعوذات وينفث على نفسه، فهذا دليل على أن هناك بعض الصور وبعض الآيات مخصصة لقراءة الرقية، هذه لقراءة الرقية. وهنا أيضا مسألة أخرى، حكم التفرغ للقراءة على الناس. الآن عندنا مكاتب محلات تفتح من أجل القراءة على الناس، حكم هذه المسألة؟ هذه المسألة باتفاق العلماء أنها مسألة محدثة وجديدة لم تكن في عصر الصحابة ولا السلف ولا التابعين، ما كانت هناك بهذه الطريقة جماعة يفتحون محلات ويقرؤون على الناس، ولم يثبت عن السلف الصالح أنهم فرغوا أنفسهم للقراءة على المرضى، للقراءة على المرضى. فالعلماء قالوا على أنه محرم هذا الفعل لعدة أسباب. قالوا السبب الأول أن وجود الجموع من الناس عند القارئ هذا قد يجره إلى الرياء، فيظن على أنه يعني على أن نفعه يعني صار كبير وما إلى ذلك. أيضا قالوا أن الناس قد يقترون في هذا الشخص فيقول لا أريد إلا أن تذهب بي عند القارئ الفلاني، لأنه هو فيعتقد في القارئ أكثر من اعتقاده في الله عز وجل، أيوة أنه الشافي، هذا أمر. الأمر الثالث أن بعض الشياطين المسلمين قد يخدمون هذا القارئ، ولذلك تجد عنده أنه يقرأ على مجموعة، فتجد هذا يصيح وهذا يطيح وهذا يبكي وهذا يغمى عليه، وهذه قد تكون يعني الله أعلم، لأن في مساعدة من الجن من أجل أن يجروا هذا الشيخ أو القارئ هذا إلى الشرك بالله عز وجل، فيدخله الغرور لما يرى هؤلاء يتأثرون بهذه القراءة فيدخله الغرور. أيضا قالوا من الأسباب التي حرم من أجل هذا الفعل أنه لم يثبت عن السلف الصالح، وكل خير في اتباع منهج السلف الصالح. أيضا قالوا من الأسباب التي ذكروها أن القارئ هذا يجمع فئام من الناس ويقرأ عليهم مرة واحدة، وهذه الطريقة لم تثبت عن السلف الصالح أنهم كانوا يقرؤون على مجموعة ثم إذا نفث الآن ينفث على واية موية، واية ماء كبير ينفث عليه، فهل ثبت هذا أنه نفث على هذا الماء الكثير؟ هذا ما ثبت. أيضا وبعض القراء ينفث على الناس فبعضهم تصيبه النفث هذه وبعضهم لا تصيبه، فهذا أيضا من الأسباب التي جعلوها محرمة، جعلوها محرمة. أيضا التفرغ هذا قد يجره إلى مسألة البيع والشراء، فيفتح له محلات ويفتح له زيوت وماء، وهذا تسعيرة بكذا وهذا تسعيرة بكذا، فأصبحت المسألة متاجرة، أيوة أصبحت تجارة على حساب الآخرين، على حساب الآخرين. ولذلك العلماء رأوا التحريم، رأوا التحريم. أيضا اشرب اليمين يا بطل، قل له اشرب اليمين. أيضا مسألة أن العوام قد يتعلقون بهذا القارئ ويعتقدون فيه وينتشر صيته أمام الناس أو في الناس، بفلوس، نعم نعم بفلوس، تجارة أصبحت تجارة، فهذا لم يثبت. ولذلك ما رأينا أحد من العلماء الكبار تفرغ لهذا الموضوع للقراءة. بعضهم عندهم حجج يقولون لا نريد أن يذهب الناس إلى السحرة فنقرأ عليهم، نقول له حتى وإن نعلمهم العقيدة الصحيحة ولا يذهبون إلى السحرة، نعلمهم العقيدة الصحيحة ومن ذهب فهذا شيء راجع له، يعني لا نحمل أنفسنا ما لا طاقة لنا به ولا نبتدع في الإسلام ولا يعني نخالف منهج السلف الصالح، ما احنا مجبورين على هذا الشيء، إنما نتقيد بما جاء به السلف الصالح. أيضا اشتهر عن بعض الصحابة من إجابة الدعاء كأويس القرني وسعد بن أبي العاص وغيرهم من الصحابة، ومع ذلك ما رأينا أحد يعني تفرغ للقراءة على الناس مع أنهم مستجاب دعوتهم، مع ذلك ما رأينا أحدهم تفرغ للقراءة بل كانوا يتفرغون لأنفسهم. أيضا هناك نقطة أخرى وهي أن الناس تعتمد اعتماد كلي على القارئ هذا فلا يطبقون السنة، والسنة هي أن يقرأ الإنسان على نفسه حينما يريد النوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجمع كفيه وينفث فيهما ويقرأ المعوذات ثم يمسح بهما على جسمه، فهذا يميت هذه السنة، لأنه إذا قامت بدعة تموت مكانها سنة كما هو معروف. لكن نعم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما هي الضوابط، ضوابط الرقى في الإسلام؟ هناك ضوابط ذكرها العلماء. أول شيء ألا تكون شركية، ألا تكون شركية، لأنها إذا كانت شركية هذا باتفاق أنها محرمة. الشيء الثاني أو الضابط الثاني ألا تكون الرقية رقية سحرية، يعني فيها شيء من الطلاسم، لأن الله نهى عن ذلك، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر إلى آخره. أيضا من الضوابط ألا تكون الرقية من عراف أو كاهن، لابد أن تكون القراءة من شخص معروف بالتزامه بالسنة، معروف بالتزامه بالسنة، لأن المؤثر هو القرآن الكريم، المؤثر هو القرآن الكريم. لكن إذا كان القارئ كاهن أو عراف أو غير ذلك فاحتمال كبير جدا أن يخلط بين القرآن وبين الطلاسم السحرية. أيضا أن تكون بعبارات عربية مفهومة، هذا الضابط، أن تكون بعبارات عربية مفهومة فبعضهم يخلط بين القرآن الكريم وبين الأحاديث وبين ألفاظ مبهمة غير معروفة، فهذا لا يصح ولا يجوز، إنما يكون بألفاظ واضحة، بألفاظ واضحة. ألا تكون الرقية في هيئة محرمة، وهذا يفعله بعض السحرة، فيقول لفلان ائتني غدا مثلا وأنت جنب، أو تأتي المرأة وهي حائض أو نفاس وما إلى ذلك، لأن الساحر لا يريد المسلم أن يتطهر، لا يريد هذا المسلم أن يتطهر، فيأتيه وهو جنب، ولذلك اشترطوا أن يكون على طهارة، على طهارة. أيضا من الضوابط أن لا يظن الراقي والمرقي أن الرقية وحدها تستقل بالشفاء، يعني الراقي والمرقي يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي، كما قال تعالى وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، والقرآن هو سبب من الأسباب. ثم هذه مقدمة لمسألة الرقى وما الرقى. ثم عندنا مسألة ذكرها في الصحيح، قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. ما هو هذا الصحيح؟ هذا الصحيح هو صحيح مسلم عن أبي، لأنه هو الحديث الوحيد الذي روي في صحيح مسلم عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسوله، أرسل الخادم ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. ألا يبقين في رقبة بعير، هذه مسألة الحيوان، مسألة القراء على الحيوان أو جعل التمائم للحيوانات، هل تجوز أو لا تجوز؟ إذا كان الحيوانات لا تجوز والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقبلها قد نهى عن من؟ عن الإنس أن لا يضعوا هذه التمائم، فمن باب أولى أنه لا يجوز أيضا للحيوانات أن توضع فيها قلائد، في رقابها قلائد. وعمم النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأمر واحد أن يذهب ويعلم الناس بهذا الأمر، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. ما هو الوتر؟ أو قلادة إلا قطعت. الوتر قيل على أنه عصب من الحيوان، عصب من الحيوان، والذي يوضع في النبل، في الرمي هذا حق السهم، فهذا يقال على أنه هو الوتر، وكان يعلق كالحبل على رقبة إيش؟ البعير في الجاهلية. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل شخص يبين على أن هذا محرم ولا يجوز، محرم ولا يجوز. الحديث الذي بعده، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. الرقى عرفناها وهي الرقية، والتمائم ما علق في الإنسان أو الحيوان، هذا محرم ولا يجوز. الراجح حتى إذا كان هناك آيات قرآنية الراجح على أنه لا يعلق، لكن ما معنى التولة؟ التولة هذا هو ما يوضع في رقبة الزوج أو الزوجة ليحبب أحدهما للآخر، ليحبب أحدهما للآخر، هذا يسمى التولة. وحكمها شرك إذا كان يعتقد، قد يكون شرك أكبر وقد يكون شرك أصغر كما ذكرنا في التفصيل. ويدخل في هذا الباب مسألة الخاتم، دبلة، دبلة الخطوبة يسموها، هذه الدبلة فيها تفصيل. فإذا كان هذه الدبلة بعضهم يعتقد على أن هي الرابط بين الزوج وبين الزوجة، وبعضهم إذا زعل من زوجته خلع الدبلة خلاص، يعني معناه أنه مش عايزها، تمام؟ أيوة. أو فهذا طبعا غير صحيح. الدبلة هذه لا تؤلف ولا تفرق ولا تضر ولا تنفع من دون الله سبحانه وتعالى. فبعضهم خلاص معناه تزوج معناه دبلة هذه حتى يموت في يده.
في اليمين خاطب وفي الشمال متزوج،
أي علامات هذه؟ في اليمين خاطب وفي الشمال إيش؟ متزوج. هذه ما نعرفها أول مرة معلومة. المهم فالشاهد من هذا على أن الدبل هذه لا تجوز، لا تجوز إذا كانت، إذا يعتقد فيها. أما إذا لم يعتقد فيها فهي أيضا فيها تشبه بالنصارى، كلا الحالتين يعني منهي عنها. بعدين طبعا، والأدهى من ذلك إذا لبس الذهب، أما عند الغرب وعند النصارى هؤلاء يلبسونها من ذهب عادي، لكن نحن المسلمين أو بعض المسلمين يلبسون هذه الدبلة، فهذا فيه مشابهة للكفار. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم من حديد، لكن ما لبسه في الخطبة أو في الزواج أو غير ذلك، إنما لبسه يعني كان له خاتم من حديد. فالشاهد من هذا على أن الرقى والتمائم والتولة شرك، هل هي شرك أصغر أو شرك أكبر؟ ذكرنا التفصيل وذكرنا سبب الإبهام، سبب الإبهام. الحديث الذي بعده وعن عبد الله بن عكرمة، نعم، سوي له إيش؟ نعم، ولو كان حتى الإصلاح، الإصلاح ذكرنا أمس قواعد عندنا ذكرناها وقعدناها، قلنا لابد أن تكون الأسباب إيش؟ شرعية، أن تكون الأسباب شرعية. هل هذا سبب شرعي أو غير شرعي؟ هذا غير شرعي، إذا كان غير شرعي فهو لا يجوز. والحمد لله الذي يؤلف بين القلوب هو الله سبحانه وتعالى، الدعاء يدعو، وإذا لم يكتب الله عز وجل فيعني نعم، نعم العلاج بالسحر لا يجوز، هذا أفتى فيه الشيخ ابن نجمي ورد على بعض الذين يجيزون العلاج بالسحر فأفتى بالتحريم، والعلماء كلهم يفتون بالتحريم، فهذا غير صحيح ولا يجوز. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، عام من للتبعير، تعلق شيئا نكرة أي شيء، إذا تعلقت بغير الله عز وجل وكلت إليه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الإنسان على نفسه فيقول مثلا أنا واثق من نفسي، هذه الجملة غير صحيحة، أنا واثق بالله ثم بنفسي، أيوه أنا واثق بالله، وإذا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، فالتوكل كله على الله سبحانه وتعالى، لكن الثقة بالنفس هذا غرور، هذا غرور، أنا واثق من نفسي، لا هذه الجملة غير صحيحة، لأنك إذا وكلت إلى نفسك وكلت إلى ضعف، لأن النفس ضعيفة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقه، وهذا كان هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف نحن من باب أولى ألا نعتمد على أنفسنا؟ إياك نعبد وإياك نستعين، أمرنا الله عز وجل بها أن نقرأها في كل ركعة من ركعات الصلاة. ثم قال: من تعلق شيئا وكل إليه، لأنه ترك الله سبحانه وتعالى فتركه الله إلى هذا الشيء، وإذا تركه الله عز وجل فهو في طريق الخسران. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعتمد في أقواله وأفعاله على الله سبحانه وتعالى. وهنا مسألة أيضا ذكرها الشيخ علي أمس البارحة نبهني عليها، وهي مسألة النحاس الذي يوضع على اليد من الصيدليات، يصرف في الصيدليات، ما حكم هذا النحاس الذي يقال على أنه يذهب الروماتيزم، هذا مرض الروماتيزم، أو تبعد السخونة، لصقة على الجبهة أو على البطن تذهب كذا أو ما إلى ذلك، هذه العلماء ذكروا فيها وبينوا، قالوا إذا كان ثبت طبيا على أنها فعلا تسحب هذا المرض وشيء مجرب فهذا من باب التجربة ولا تعارض مع الأحاديث، لا تعارض، لأن هذا من الطب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي، والتداوي من الطب ولم ينهى عن ذلك. فالطب إذا كان يعني من طبيب معتمد وثقة وصاحب منهج يعرف هذه الأمور فهذا لا شيء فيه. أما إذا كانت من بعض الباعة أو المتاجرين أو ما إلى ذلك فهذه شيء آخر، فهذا يرجع فيها للطبيب. التمائم، قال المؤلف: التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه، ذكرنا الخلاف، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه، ومنهم الآن من علمائنا كما ذكرت ابن باز والألباني والشيخ زيد، كلهم يحرمونه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. ما معنى الحمى؟ الحمى التي تصيب الإنسان يضعون لها قلائد، وكما قلنا أمس، خيوط، من أجل العلاج، من أجل العلاج. فهذا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم للرقية فقط، أما الحبال والخيوط هذه لم يرخص فيها. فقال: من العين والحمى، وهل هذان الأمران هما فقط أم هناك أمور أخرى رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك أمور أخرى رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. القراءة عند النوم، إذا أراد أن ينام الإنسان يقرأ على نفسه، هذا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. القراءة من السحر، لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه ملكان فقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت، تمام. هذه أشياء رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما ثبت بالأدلة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص فيه فهو جائز، فهو جائز. والتولة هي شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. هذا الحب شيء يملكه الله سبحانه وتعالى، حب شيء يملكه الله سبحانه وتعالى. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن من أحب النساء إليه، قال: من؟ عائشة رضي الله عنها. فيحب عائشة من أكثر من زوجاته الأخريات. اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. فهذا يعني من القلب. أما مسألة يعني وضع هذه الأشياء الدبلة أو الهداية كما ذكرت أو غير ذلك، هذه كلها من الشعوذات. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك. وهذا فيه بيان معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. رويفع هذا طال به العمر إلى سنة تقريبا 56، فطال به العمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فأخبر الناس أن من عقد لحيته، وهذا شيء يفعلونه في الجاهلية، كانوا لا يحلقون لحاهم. الجاهلية، أهل الجاهلية كان عندهم هذا الشيء معروف، أنهم لا يحلقون لحاهم إلا البعض. فكان بعضهم لحيته جميلة، فبعضهم يعقد، يعني يفتلها زي المرأة، عقد طويلة. والآن منتشر هذا الفعل عند الكفار، ما زال يعني موجود. فبعضهم يفتلها من أجل أن لا تصيبه إيش؟ العين، لأن لحيته إيش؟ مثلا جميلة. فيقول: بدل أن أتركها هكذا لابد يعني أغير شكلها من أجل أن تذهب العين عنه. وبعضهم يفتلها من أجل الغرور والتكبر، لأن أهل الجاهلية كان فيهم هذا الشيء وفيهم هذا الطبع وهو الغرور، فكان يعقدون لحاهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. أو تقلد وترا، تقلد وترا، والوتر ذكرناه، ما يعلق في يعني البعير أو غير ذلك من الحيوان هذا. أو استنجى برجيع دابة أو عظم. ما هو الرجيع؟ هو روث الدابة، هو روث الدابة أو العظم، عظم الحيوان. هذا لا يجوز أن يستنجي به الإنسان، لأنه طعام إخواننا من الجن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طعام إخواننا من الجن. لا يجوز أن يستنجي الإنسان بالروث أو العظام، لأن العظام يعود أوفر مما كان لحما، يعود أوفر مما كان لحما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه طعام إخوانكم من الجن، ما يجوز، فإن محمدا بريء منه. يعني من ارتكب هذه الثلاثة الأشياء فإن محمد صلى الله عليه وسلم بريء منه. ما علاقة هذه المسائل الثلاثة بهذا الباب أو بكتاب التوحيد؟ قال العلماء أن فيه توكل على غير الله عز وجل، أن فيه توكل على غير الله عز وجل، هذا اعتمد على اللحية، وهذا اعتمد على الوتر، وهذا استنجى بالعظام وخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فكلها اجتمع فيها عدم التوكل على الله سبحانه وتعالى، ولذلك أورده المؤلف في هذا الباب. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. شوف المسألة كيف، من قطع تميمة من إنسان، أي إنسان، لكن كما قلنا هناك شدة وهناك لين، فإذا كان تقدر أن تسحب هذه التميمة باللين وأيضا ليس لك عليه سلطة فاسحبها باللين، وإن كنت مسؤول عن هذا الشخص كمثلا كالأب أو كالأمير أو القاضي أو غير ذلك فهذا له أن يسحبها حتى بشدة كما فعل ولي الأمر. كان كعدل رقبة، يعني كأنك أنقذت هذا الإنسان من النار. شوف مسألة الشرك هذا خطير، ولذلك من سحب هذه التميمة كأنك أنقذت هذا الإنسان من النار، كان كعدل رقبة، لأن عدل رقبة إيش؟ أي عتق رقبة، تعتقه، أيوة تحرير، تفكه، هو حر، فالآن أخرجت من كأنك أخرجت هذا الشخص من النار، فنفع الله عز وجل بك. نعم نعم، فكأنه أعتقه. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، وكما ذكر كما سيأتينا في المسائل. فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم، والثانية تفسير التولة ذكرناها، الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. ما هي الثلاث هذه؟ هي الرقى والتمائم والتولة، سواء كان شرك أكبر أو أصغر. أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى، لأن الحمى يحتاج لها علاج، ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، وكما ذكرنا الأقوال في هذه المسألة. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين، عن العين من ذلك، الحكم واحد سواء كان في الإنسان أو في الدواب، كله لا يجوز. الوعيد الشديد على من تعلق وترى، من تعلق شيئا وكل إليه، فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، كأنه إيش؟ كأنه أعتق رقبة. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله ابن مسعود، وليس مراده الصحابة ولا التابعين، ليس مراده الصحابة ولا التابعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.